وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الدرس 49 من دروس العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي رحمه الله، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. قال المصنف رحمه الله: فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه.
سبق التعليق عن هذا، ما بعد جف القلم.
قال رحمه الله: جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذا المقطع من كلام الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته أخذه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني أن الأمر قد قدر وكتب عند الله عز وجل. نعم. وأهل السنة والجماعة يأخذون عقيدتهم من النصوص، النصوص الكتاب ونصوص السنة النبوية. وأما أن يعتقد الإنسان ثم يطلب لهذه العقيدة دليلا فهذه طريقة أهل الأهواء والبدع. أما طريقة أهل السنة والجماعة فإنهم يستنبطون عقائدهم ومنهجهم وسبيلهم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا رأيت الرجل يعتقد ثم يستدل هذا ليس على السبيل. نعم.
قال رحمه الله: ليس فيه ناقض.
نعم. وما أخطأ العبد
لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه.
نعم. وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. وهذا لأن الأمور وهذا لأن المقدور كائن لا محالة، فلا بد من الإيمان بهذا، أن تعلم أن الذي أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، لأن كل شيء كتب في اللوح المحفوظ عند ربنا تبارك وتعالى. الحركات والسكنات والأقوال والأفعال كلها مكتوبة، كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك. نعم.
قال رحمه الله: وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه.
هذا بناء على ما سبق، والأدلة على هذا واضحة، فلا بد للمؤمن أن يعلم أن كل شيء قد سبق به علم الله الشامل لكل شيء والسابق لكل شيء. والله تعالى يعلم ما كان في الماضي وما يكون في المستقبل وما هو في الحاضر وما لم يكن لو كان كيف يكون، كما قال سبحانه: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، وقال تعالى: إن الله بكل شيء عليم، قال سبحانه: وكان الله بكل شيء عليما، وقال عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. والكتاب المبين كما سبق هو اللوح المحفوظ. فمن لم يؤمن بعلم الله الشامل فليس بمسلم. ومن هؤلاء من الفلاسفة قالوا إن الله يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، ومنهم أبو علي ابن سينا الملقب بطبيب العرب وكان زنديقا. وأيضا ممن أنكر ذلك القدرية الأول الغلاة الذين نفوا علم الله عز وجل للأشياء إلا بعد وقوعها، فعلقوا العلم بالمشيئة، وهذا من أبطل الباطل. وأولئك كفرهم الأئمة كمالك والشافعي وأحمد وقال فيهم الإمام الشافعي رحمه الله: ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروا كفروا. فمن أنكر العلم والعياذ بالله نسب الله للجهل، فهذا كافر لا شك في ذلك. ولذلك قال عبد الله بن عمر في أول حديث حبيب ومسلم صحيحه، حديث عمر بن الخطاب لما جاء من هو حميد بن عبد الرحمن الحميري ويحيى بن يعمر، جاءوا عبد الله بن عمر لما ظهر بدعة القدرية في البصرة، فاكتنفاه أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، وقالوا: أبا عبد الرحمن هو داخل المسجد، قيل المسجد النبوي وقيل المسجد الحرام. وهذا الإنسان في الفتن يرجع إلى العلماء ولا يتصدر، لا سيما على الشبكات المعلوماتية التي ينتشر فيها الكلام بسرعة بين ملايين من الناس، فليتق الله هؤلاء الشباب هداهم الله ممن ينتسبون لمنهج السلف ولأهل السنة والجماعة، وترى كلما حدث حادث تجد له فيه كلمة يفتات بين يدي العلماء ويتقدم، وهذا ليس سبيل طلاب العلم الذين على منهج السلف الصالح، إنما هذا التصدر قبل التأهل، ولذلك تجد لهم أخطاء عظيمة، حتى أنك إذا سمعت مقطعا من 5 دقائق ربما تجده يقع في أكثر من خطأ، وهذا من الغلط. لماذا تتكلم أنت ولم يتكلم العلماء بعد؟ لماذا أنت تتصدر؟ الله جل وعلا قال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وأهل الاستنباط هنا هم العلماء، هؤلاء الشباب يفسدون كثيرا في الحقيقة ويشوهون منظر عقيدة أهل السنة والجماعة بأفعالهم هذه. فأقول لهم: اتقوا الله، اتقوا الله ولا تصدروا قبل أن يتأهلوا. أصلا ليس لكم كلام في العلم، لا يجوز لكم أن تتكلموا في العلم، ولو تكلمتم فأنتم آثمون. لو تكلمتم بالحق كيف إذا تكلمتم بالباطل وتقدمتم بين يدي العلماء بغير أدب ولا احترام للعلم؟ وهذا في الحقيقة خصوصا في مصرنا كثير، تصدق قبل التأهل، يؤمنون أنفسهم كما قال السلف: من تصدر قبل أوانه تعرض لهوانه. لا بد أن يؤمن نفسه، ويأخذون علمهم من الصحف، لا يعرف لهم رحلة لطلب العلم. والسلف قال لكم، ذكر ابن جماعة الكناني في كتاب تذكرة السامع المتكلم في أدب العالم المتعلم، قال: من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صواب. قالوا: إياك وتشيخ الصحيفة. وأيضا الذين يتصدرون في الفتن، لا يظهر هؤلاء إلا في الفتن، كظهور الخوارج يظهرون أيضا في الفتن. أما أهل العلم راسخون وثابتون في الأمن، يبينون منهج السلف، وفي الفتن يبينون منهج السلف، ولا يسكتون لا في الأمان ولا في حال الفتن. هؤلاء لا يؤخذ منهم علم، لأن الشيخ على الصحف ومن بطون الكتب لا يؤخذ منهم علم أصلا، لا يؤخذ أصلا منهم علم. وطيل يلتف حول بعض الشباب، ثم لما ينصح لا يستجيب للنصيحة، ويأخذ بعض الشباب وينفرد بهم، وهذا من أعظم أسباب التفرق، تفريق الصف السلفي، أو يقال هو بقاله 20 سنة في الدعوة. ما لنا 20 سنة في الدعوة، لكن من هو في ميزان العلم حينما نزل في ميزان العلم؟ من هو؟ لا شيء، ما درس كتابا واحدا، وأصلا ليس ما ينبغي هذا إلا أدعو إلى الله، ولهذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم، أنا ومن اتبعني. لابد أن تكون الدعوة على بصيرة، أما كانت على غير بصيرة وعلى غير علم فليس على منهج النبوة. نعم. القدرة الأول كفرهم عبد الله بن عمر في قوله: والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما نفعه ذلك حتى يؤمن بالقدر. ثم جاء أتى بالدليل: حدثني أبي عمر بن الخطاب قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم ساق حديث جبرائيل المشهور، شرحه شيخ الإسلام في المجلد السابع حديث جديد كله في المجلد السابع شرحا بديعا. نعم.
قال رحمه الله: فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما.
قدر ذلك تقديرا محكما مبرما.
فقدر ذلك بمشيئته.
بمشيئته.
تقديرا محكما.
المقصود محكما مبرما لا يغير ولا يبدل ذلك التقدير المبرم المحكم، أنه لا خلل فيه فلا يمكن أن ينقض. نعم.
قال رحمه الله: ليس فيه ناقض ولا معقب.
ليس فيه ناقض من الانتقاض، يعني لا يستطيع أحد أن ينقض حكم الله وما قدره وما كتبه في اللوح المحفوظ، ولا يستطيع أحد أن يغيره بزيادة أو نقصان أو يؤخره أو يقدمه، فلا معقب لحكمه ولا راد لقضائه عز وجل. نعم.
ولا مزيل ولا مغير.
ولا أحد يزيل ولا ينقض ولا يغير بالزيادة أو النقصان شيئا مما كتب في اللوح المحفوظ أو يمحو. نعم.
ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه.
ومراده لا يستطيع أحد أن ينقص أن ينقص ولا أن يزيد مما قضاه وقدره في خلقه السماوات والأرض سبحانه وتعالى. نعم.
وذلك قال رحمه الله: وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة.
نعم. من عقد الإيمان يعني من اعتقاد الإيمان وأصل المعرفة، فعلى المسلم أن يعتقد أن الله كتب في اللوح المحفوظ كل شيء، وأنه لا يستطيع أحد أن يغير ما كتبه الله ولا أن ينقضه ولا أن يقدمه أو يؤخره ولا أن يزيد فيه ولا أن ينقص منه كما سبق تفسيره قريبا. نعم.
قال رحمه الله: والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته.
والاعتراف بتوحيد الله وربوبيته مراده الإشارة إلى أنه لا يتم الإيمان بربوبية الله وأن الله رب الخلائق ومالكهم متصرف فيهم إلا بأن تؤمن بأن قضاء الله وقدره وما كتبه في اللوح المحفوظ نافذ، ولا يستطيع أحد أن يغيره ولا أن يبدله ولا أن يزيد فيه. هكذا عندكم ولا عندكم منه؟ لعل الأنسب فيه. ولا أن يزيد فيه ولا أن ينقص منه ولا أن يمحوه، وإلا فمن لم يؤمن بذلك لم يؤمن بربوبية الله، ومن لم يؤمن بربوبية الله لم يوحد الله فيكون كافرا. نعم.
قال رحمه الله: كما قال تعالى في كتابه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا.
كل من صيغ العموم وألفاظ العموم، فكل شيء في هذا الكون مخلوق لله، فمعنى فقدره تقديرا يعني أنه سبحانه وتعالى خلقه بتقدير وبإحكام، لأنه سبحانه هو الحكيم فيما يخلقه وفيما يقدره، فالله لا يفعل إلا لحكمة، لا كما يقول الأشاعرة يفعل لمجرد المشيئة، وفيما يشرعه فخلقه مبني على الحكمة خلافا للأشاعرة، وكذا شرعه وأمره ونهيه ومن صفاته الحكمة ومن أسمائه الحكيم خلافا للجبرية نفاة الحكمة. عندكم نفاة؟
نعم نفاة الحكمة.
هذه خطأ في طبعة قديمة وتعاد. نعم هذا صحيح. للجبرية نفاة الحكمة عن الله القائلين: إن الرب يخبط أو يخبط خبط عشواء، فيجمع بين المختلفين ويفرق بين المتماثلين، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، بل الله حكيم خلق كل شيء فقدره تقديرا. وهذا الكلام كلام فاحش جدا في حق الرب جل وعلا، لكن لماذا لم يكفرهم العلماء شاعرة؟ ان عندهم شبهات، عندهم شبهات استدلوا بها. نعم.
قال رحمه الله: وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا.
وكان أمر الله قدرا مقدورا أي أن أمر الله الديني الشرعي، هناك أمر الله الشرعي الديني وهناك الكوني القدري، فالشرع الديني مقدر تقديرا ومبني على الحكمة. فكما أن الآية الأولى أفادت اللي هي ماذا؟ وخلق كل شيء قدره تقديرا، أفادت أن خلق الله مبني على الحكمة. كذلك الآية الثانية ويقول تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا، هنا أمر الله انتبه، هناك خلق الله، إذن هناك فرق بين الأمر والخلق، لا كما يقول المبتدعة في أن كلام الله مخلوق. الله فرق وباين سبحانه وتعالى بين الخلق والأمر كما في واضح القرآن ألا له الخلق والأمر، فلما بين بينهما بحرف العطف واو فهذا يدل على المغايرة وليس المماثلة. فالخلق والأمر يختلفان. فالآية الأولى في الخلق وخلق كل شيء فقدره تقديرا، والثانية وكان أمر الله قدرا مقدورا أي شرعه الديني، وكلاهما مبني على الحكمة. هو حكيم سبحانه وتعالى. وتقدم معنا أن الجبرية قبحهم الله من الجهمية وغيرهم يقولون الإرادة الإلهية تخبط خبط عشواء من دون تقدير ومن دون حكمة، تجمع بين المتفرقات والمختلفات وتفرق بين المتماثلات، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهذه الآيات رد عليهم، وخلق كل شيء فقدره تقديرا أي بإحكام وحكمة، هذا في المخلوقات. وكان أمر الله قدرا مقدورا هذا في الشرعيات في الأوامر والنواهي، أي فيما يأمر به وينهى عنه سبحانه وتعالى، لا يكون ذلك إلا لحكمة. لكن قد تبدو الحكمة للعبد سواء في الخلق والإيجاد أو الإحياء والإماتة أو في الرزق، وقد لا تبدو له، يعني يحيي من يشاء ويميت من يشاء، يغني من يشاء ويفقر من يشاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء. قد تبدو الحكمة للعبد في فعل الله عز وجل وخلقه وقد لا تبدو، فسواء بدت الحكمة أو العلة أو لم تبدو، فالمؤمن يسلم ويعلم يقينا أن الله لا يفعل إلا لحكمة. كذلك في الأمور الشرعية لا يصح أن يردها بعقله، إذا خالف النقل العقل يقدم النقل. لشيخ الإسلام كتابه العظيم موافق الصحيح المعقول لصريح المنقول، العقل الصحيح يوافق النقل الصريح، وإذا اختلف العقل مع النقل نقدم النقل. لماذا؟ أولا لأن النقل معصوم، ثانيا لأن العقول متفاوتة ومتباينة في فهم الأشياء، فلو قلنا نأخذ العقل بعقل من سنأخذ لابد أن يحصل تنازع وفرقة. أما إذا كنا جميعا ممتثلين وملتزمين لأمر الله وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا فيه الإسلام، وذلك قال الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، يعني إذا لم تعتصموا بحبل الله جميعا يقع لكم التفرق والتنازع. ذلك بين أشار إلى الشيخ الأستاذ ابن تيمية رحمه الله بل صرح بذلك في فتاوى، فقال كلما وقع بين الناس، مفاد كلامه كلما وقع بين الناس خلاف أو تنازع كان ذلك بقدر ما تركوه من الكتاب والسنة. نعم. إذن وخلق كل شيء فقدره، هذا في الشرعيات ولا في الخلق؟ في الخلق. وكان أمر الله قدرا مقدورا هذا في الأمور الشرعية. نعم.
قال رحمه الله فويل لمن صار الله تعالى في القدر فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما.
الويل شدة العذاب والهلاك، وقيل واد في جهنم، فهذا الوعيد بالويل لمن صار لله في القدر خصيما. والمخاصم لله في قضائه وقدره هو الذي لا يؤمن بهما ويعترض على الله ويقول لماذا فعل كذا وكيف فعل كذا، لماذا غنى فلان ولماذا أفقر فلان ولماذا أشقى فلان ولماذا أسعد فلان، ولماذا هدى هذا، ولماذا أضل هذا، ولماذا خلق كذا، لماذا خلق الله الحيات والأقارب يقول هكذا، ولماذا خلق الله السباع والهوام، ولماذا جعل الله الحر والبرد، فيعترض على الله في خلقه وشرعه ودينه. هذا خلاف يعني الإنباء عن الشيء، يقول هذا يوم حر، هذا يوم بارد، لا بأس بذلك. على سبيل ماذا؟ الإخبار في أيام نحسات، سخر عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، في أيام النحسات هذا من باب الإخبار. وأما إذا كان من باب السب، قد قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى: لا تسبوا الدهر فأنا الدهر، أقلب الليل والنهار. معنى أنا الدهر يعني أقلب الليل والنهار، وليس من أسماء الله الدهر كما زعم أبو محمد بن حزم الظاهري على ظاهريته، على ظاهريته، وهذا من أغلاطه. يقول إن أسماء الله الدهر، فلا صح الإنسان. طيب العقارب والحيات، هل يظهر لنا نحن الحكمة في خلقها؟ إذا نزلت في مكان ما تلدق عقرب وحية فتموت، إذا ما الفائدة من خلقها؟ الله أعلم. بتأكل الذباب؟ والذباب؟ المهم أن ظهرت العلة أو لم تظهر، فنحن نؤمن بالقضاء والقدر، ونؤمن أن الله ما أوجد هذا. بل إبليس ذكر ابن القيم حكما في وجوده، ومنها قيام سوق الجهاد. الجهاد جهاد الشيطان، من أقسام الجهاد جهاد العدو وجهاد النفس وجهاد الشيطان. الشيطان خير ولا شر؟
شر.
في ظاهره شر محض، لا، الله عز وجل خلقه لحكمة سبحانه وتعالى. فقام سوق الجهاد بين المؤمنين وبين الشيطان من أول لحظة، بل عند قذف النطفة في الرحم. وإذا ما نزل الأرض يعني خسر الشيطان في جنبه نقصا، إلا عيسى فيستهل إلى الدنيا باكيا. الفلاسفة والمتكلمين يقولون لأنه ترك الرحم، يبكي لأنه ترك الرحم. ولعل هذا يعني معروف الطب أيضا. لا، هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مولود يولد إلا ويستهل إلا وينقصه الشيطان في جنبه نقصه فيستهل إلى الدنيا باكيا، إلا عيسى ابن مريم جاء لينقصه فنقصه في الحجاب. درسنا في علم النفس المعلمين أنه يترك الرحم فيبكي من أجل تركه الرحم. لا، صحيح أن المعركة تبدأ من أول لحظة المولود، تبدأ المرض. إذن أنت أيضا كوالد أو الأم تستعد لحماية ابنهم من الشيطان، تحصينه يعني بالدعاء له بالأذكار. وهل يشاء أن نقول الأذكار عنه، أذكار الصباح والمساء عن الطفل؟ لا، لا يشرح هذا، ما كلف بهذا بعد. ولكن مثلا يدخل عليه و يرقى ونحو ذلك، إن أكثر تسلط الشياطين كما ذكر ابن القيم في زاد المعاد في جزء الطب النووي، أكثر تسلط الشياطين على الصبيان والنساء، أكثر يعني كثير منهم ملبوسين الجن داخلهم، مش كده ولا إيه؟ صحيح؟ النساء والصبيان لضعفهم. نعم.
قال رحمه الله: وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما.
نساب وصف قلبه بالسقم الذي هو المرض لاعتراضه على الله وشكه في حكمته وظنه بربه ظن السوء كظن المنافقين والكفرة. قال سبحانه: وتظنون بالله الظنونا. وقال عز وجل فيه وفي أمثاله: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. فالمنافقون ظنوا أن الله لا يتم هذا الدين ويقضي عليه وأنه يخذله يخذل رسوله ويقضى عليه وعلى صحابته، وهذا من ظن السوء. وكذلك من اتهم ربه وظن به ظنا سيئا وأنه ليس حكيما في شرعه أو ليس حكيما في من يقدره ويخلقه، فهذا قد أحضر للنظر فيه قلبا سخيما مريضا. وأتينا عند التنوريين جدا الآن، منهم إبراهيم عيسى، لا أخام الله له راية في بلادنا ولا في غير بلادنا، هذا الخبيث والعياذ بالله من التنوريين والعقلانيين وامتداد المعتزلة. امتداد فرقة المعتزلة يقدمون العقل على النقل، وليس عندهم عقول أصلا، عقولهم تافهة، لأنهم يقولون كلاما عجيبا في العلم. يقول ماذا؟ بل بعضهم يسخر، هلك عني سلطانه، يقول هذا من السلطانية سلطانية إبراهيم عيسى والعياذ بالله، يهزأ بكتاب الله، يستهزئ القرآن العظيم والعياذ بالله. فهذا هذا هذا من النفاق والعياذ بالله، وسوء الظن بالله جل وعلا. والمرض الذي يصيب القلب نوعان، مرض شبهة ومرض شهوة. فالشبهة مرض الشبهة يعني الشكوك كالمنافقين، كما في قوله سبحانه في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ومرض الشهوة شهوات المعاصي والذنوب، قوله سبحانه فلا تخضعن بالقول فيأخذ مع الذي في قلبه مرض، أي مرض الشهوة. وأسوأ الشبهة ما كانت الشبهة فيه في الصفات، فالشبهة إما أن تكون في الصفات أو تكون فيه في القدر أو فيهما معا. وهذا الذي أشار إليه المصنف هنا.
نعم
في الصفات لعل عندك نقص. وأسوأ الشبهة ما كانت الشبهة فيه في الصفات، فالشبهة إما أن تكون في الصفات أو تكون في القدر أو فيهما.
قال الشيخ في القدر الشبهة إما أن تكون في الصفات أو تكون في القدر أو فيهما، يعني بدل الصفات أن حضرتك شمع عند القدر.
أعيد أخرى.
وأسوأ الشبهة ما كانت الشبهة فيه في القدر، الشبهة إما أن تكون في الصفات أو تكون في القدر أو فيهما.
طيب معنى واحد. وهذا الذي أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى، داؤه ومرضه من جهة القدر. وأيضا القلب قد يموت كما قال سبحانه أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، أو من كان ميتا بالكفر فأحييناه بالإيمان. من علامة مرض القلب ألا يشعر بالمعاصي والمنكرات. الأول إذا رأى منكرا تغير وجهه وغضب، وبعد ذلك من كثرة المماسة والمخالطة للناس في المنكرات تجده حتى لا يتغير حتى القلب، حتى لا ينكر بقلبه. وأيضا إذا استمر المرء المعصية ربما وأنه في الأول يحزن ويتألم ويبكي، ثم لما يستمر عليها تجده ربما يتلذذ بها، فضلا عن كونه يتوب منها إلى الله عز وجل، فضلا عن كونه ينكر المنكرات. ولا يؤلمه كونه مقيما على الجهل، وأعظمه الجهل بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته وحقائق الإيمان وما يجب عليه من حقوق الله عز وجل، من حق الله عز وجل من العبودية. فلا يتعلم العلم الذي يدفع به عن قلبه معرة الجهل، صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل استحكام داء الجهل من قلبه. لكن من الناس من يشعر بمرضه، يشعر بمرضه لكن لا يستطيع تحمل مرارة الدواء مع معرفته أن دواءه في طلب العلم وسؤال العلماء ومزاحمة الطلبة بالركب على مرارة الدواء، فيبقى قلبه مريضا. نسأل الله السلامة والعافية. إيه لكل نفسي. طيب الشهر دي هتخلص من اللي عندي ده كله وقات حلقات العلم أو حلقات القرآن. طيب معلش خلينا الشهر اللي بعده، خلينا الشهر اللي بعده. يعني هو يشعر بأنه يجهل ما يجب عليه علمه من العقيدة ومن أهل السنة والجماعة، ويتمنى ويبقى يراوح إلى أن يهجم عليه الموت فيموت، وما زال يفكر في مزاحمة طلاب العلم بالركب في مجالس العلم. فالحاصل أن خصماء الله عز وجل في القدر وأصحاب الشبه في هذا الباب هم مرضى القلوب كهؤلاء الذين يعترضون على الله وينفون حكمته من الجبرية وغيرهم. ومن هؤلاء أيضا محمد هداية، دكتور محمد هداية الله يهديه، يقول كلاما فاحشا جدا فينكر معراج النبي عليه الصلاة والسلام، يثبت الإسراء لأنه القرآن لأنه لا يؤمن بالسنة والعياذ بالله، وينفي المعراج ويحزأ ويضحك من ما جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال يتردد بين موسى وربه عز وجل في أمر الصلوات الخمس. يهزأ كلام عقلاني خبيث ويرد حديث المعراج كله، ويأتي بعض الشبهات في الحديث الذي هو من رواية من شريك بن عبد الله، ليس النخعي ولا شريك بن عبد الله من شريك بن أبي نمر، وردتنا عليه الحمد لله في الخطب وفي الدروس. نعم طيب نقف عند لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كثيرا. وفقنا الله وإياكم ويحبه وأرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله،
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الدرس 49 من دروس العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي رحمه الله، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. قال المصنف رحمه الله: فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه.
سبق التعليق عن هذا ما بعد جف القلم.
قال رحمه الله: جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذا المقطع من كلام الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته أخذه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفعت الأقلام وجفت الصحف. يعني أن الأمر قد قدر وكتب عند الله عز وجل. نعم، وأهل السنة والجماعة يأخذون عقيدتهم من النصوص، من نصوص الكتاب ونصوص السنة النبوية. وأما أن يعتقد الإنسان ثم يطلب لهذه العقيدة دليلا فهذه طريقة أهل الأهواء والبدع. أما طريقة أهل السنة والجماعة فإنهم يستنبطون عقائدهم ومنهجهم وسبيلهم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا رأيت الرجل يعتقد ثم يستدل فهذا ليس على السبيل. نعم.
قال رحمه الله: ليس فيه ناقض.
نعم. وما أخطأ العبد
لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه.
نعم. وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. وهذا لأن الأمور وهذا لأن المخطور كائن لا محالة، فلا بد من الإيمان بهذا، أن تعلم أن الذي أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، لأن كل شيء كتب في اللوح المحفوظ عند ربنا تبارك وتعالى، الحركات والسكنات والأقوال والأفعال كلها مكتوبة كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك. نعم.
قال رحمه الله: وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه.
هذا بناء على ما سبق، والأدلة على هذا واضحة، فلا بد للمؤمن أن يعلم أن كل شيء قد سبق به علم الله الشامل لكل شيء والسابق لكل شيء. فالله تعالى يعلم ما كان في الماضي وما يكون في المستقبل وما هو في الحاضر وما لم يكن لو كان كيف يكون، كما قال سبحانه: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، وقال تعالى: إن الله بكل شيء عليم، قال سبحانه: وكان الله بكل شيء عليما، وقال عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا بكتاب مبين. والكتاب المبين كما سبق هو اللوح المحفوظ. فمن لم يؤمن بعلم الله الشامل فليس بمسلم. ومن هؤلاء من الفلاسفة قالوا إن الله يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، ومنهم أبو علي ابن سينا الملقب بطبيب العرب وكان زنديقا. وأيضا ممن أنكر ذلك القدرية الأول الغلاة الذين نفوا علم الله عز وجل للأشياء إلا بعد وقوعها، فعلقوا العلم بالمشيئة، وهذا من أبطل الباطل. وأولئك كفرهم الأئمة كمالك والشافعي وأحمد. وقال فيهم الإمام الشافعي رحمه الله: ناظروا القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروا كفروا. فمن أنكر العلم والعياذ بالله نسب الله للجهل، فهذا كافر لا شك في ذلك. ولذلك قال عبد الله بن عمر في أول حديث حبيب ومسلم صحيحه، حديث عمر بن الخطاب لما جاء من هو حميد بن عبد الرحمن الحميري ويحيى بن يعمر، جاء عبد الله بن عمر لما ضرب بلعة القدرية في البصرة، فاكتنفاه أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، وقالوا: أبا عبد الرحمن هو داخل المسجد، قيل المسجد النبوي قيل المسجد الحرام. وهذا الإنسان في الفتن يرجع إلى العلماء ولا يتصدر، أسيما على الشبكات المعلوماتية التي ينتشر فيها الكلام بسرعة بين ملايين من الناس، فليتق الله هؤلاء الشباب هداهم الله ممن ينتسبون إلى منهج السلف ولأهل السنة والجماعة، وترى كلما حدث حادث تجد له فيه كلمة يفتات بين يدي العلماء ويتقدم، وهذا ليس سبيل طلاب العلم الذين على منهج السلف الصالح، إنما هذا التصدر قبل التأهل، ولذلك تجد لهم أخطاء عظيمة، حتى أنك إذا سمعت مقطعا من 5 دقائق ربما تجده يقع في أكثر من خطأ، وهذا من الغلط. لماذا تتكلم أنت ولم يتكلم العلماء بعد؟ لماذا أنت تتصدر؟ الله جل وعلا قال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وأهل الاستنباط هنا هم العلماء. هؤلاء الشباب يفسدون كثيرا في الحقيقة، ويشوهون منظر عقيدة أهل السنة والجماعة بأفعالهم هذه. فأقول لهم: اتقوا الله ولا تصدروا قبل أن تتأهلوا. أصلا ليس لكم كلام في العلم، لا يجوز لكم أن تتكلموا في العلم، ولو تكلمتم فأنتم آثمون. لو تكلمتم بالحق كيف إذا تكلمتم بالباطل وتقدمتم بين يدي العلماء بغير أدب ولا احترام للعلم؟ وهذا في الحقيقة خصوصا في مصرنا كثير، تصدر قبل التأهل، يهنون أنفسهم كما قال السلف: من تصدر قبل أوانه تعرض لهوانه. لا بد أن يهين نفسه. ويأخذون علمهم من الصحف، لا يعرف لهم رحلة لطلب العلم. والسابق لكم ذكر ابن جماعة الكناني في كتاب تذكرة السامع المتكلم في أدب العالم المتعلم، قال من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صواب. قالوا إياك وتشيخ الصحيفة. وأيضا الذين يتصدرون في الفتن، لا يظهر هؤلاء إلا في الفتن كظهور الخوارج، يظهرون أيضا في الفتن. أما أهل العلم راسخون وثابتون في الأمن، يبين منهج السلف، وفي الفتن يبين منهج السلف، ولا يسكتون لا في الأمان ولا في حال الفتن. هؤلاء لا يؤخذ منهم علم، الذين شيخوا على الصحف ومن بطون الكتب لا يؤخذ منهم علم أصلا، لا يؤخذ أصلا منهم علم. وذيل يلتف حول بعض الشباب ثم لما ينصح لا يستجيب للنصيحة ويأخذ بعض الشباب وينفرد بهم، وهذا من أعظم أسباب التفرق، تفريق الصف، الصف السلفي. أو يقال هو بقاله 20 سنة في الدعوة، ما لنا هو 20 سنة في الدعوة، لكن من هو في ميزان العلم حينما نزل في ميزان العلم؟ من هو؟ لا شيء، ما درس كتابا واحدا، وأصلا ليس ما ينبغي هذا إلا يدعو إلى الله. ولهذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم، أنا ومن اتبعني. لابد أن تكون الدعوة على بصيرة، أما كانت على غير بصيرة وعلى غير علم فليس على منهج النبوة. نعم. القضية الأول كفرهم عبد الله بن عمر في قوله والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد الذهب ما نفعه ذلك حتى يؤمن بالقلم. ثم جاء أتى بالدليل، حدثني أبي عمر بن الخطاب قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم ساق حديث جبرائيل المشهور، شرعه شيخ الإسلام في المجلد السابع، حديث جبريل كله في المجلد السابع شرحا بديعا. نعم.
قال رحمه الله فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما.
قدر ذلك تقديرا محكما مبرما.
فقدر ذلك بمشيئته.
بمشيئته.
تقديرا محكما.
المقصود محكما مبرما لا يغير ولا يبدل، ذلك التقدير المبرم المحكم، أنه لا خلل فيه فلا يمكن أن ينقض. نعم.
قال رحمه الله ليس فيه ناقض ولا معقب.
ليس فيه ناقض من الانتقاض، يعني لا يستطيع أحد أن ينقض حكم الله وما قدره وما كتبه في اللوح المحفوظ، ولا يستطيع أحد أن يغيره بزيادة أو نقصان أو يؤخره أو يقدمه، فلا معقب لحكمه ولا راد لقضائه عز وجل. نعم.
ولا مزيل ولا مغير.
ولا أحد يزيل ولا ينقض ولا يغير بالزيادة أو النقصان شيئا مما كتب في اللوح المحفوظ أو يمحوه. نعم.
ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه.
ومراده لا يستطيع أحد أن ينقص، أن ينقص ولا أن يزيد مما قضاه وقدره في خلقه السماوات والأرض سبحانه وتعالى. نعم.
وذلك قال رحمه الله وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة.
نعم، من عقد الإيمان يعني من اعتقاد الإيمان وأصل المعرفة، فعلى المسلم أن يعتقد أن الله كتب في اللوح المحفوظ كل شيء، وأنه لا يستطيع أحد أن يغير ما كتبه الله ولا أن ينقضه ولا أن يقدمه أو يؤخره ولا أن يزيد فيه ولا أن ينقص منه كما سبق تفصيله قريبا. نعم.
قال رحمه الله والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته.
والاعتراف بتوحيد الله وربوبيته مراده الإشارة إلى أنه لا يتم الإيمان بربوبية الله وأن الله رب الخلائق ومالكهم متصرف فيهم إلا بأن تؤمن بأن قضاء الله وقدره وما كتبه في اللوح المحفوظ نافذ، ولا يستطيع أحد أن يغيره ولا أن يبدله ولا أن يزيد فيه. هكذا عندكم ولا عندكم منه؟ لعل الأنسب فيه. ولا أن يزيد فيه ولا أن ينقص منه ولا أن يمحوه، وإلا فمن لم يؤمن بذلك لم يؤمن بربوبية الله، ومن لم يؤمن بربوبية الله لم يوحد الله فيكون كافرا. نعم.
قال رحمه الله: كما قال تعالى في كتابه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا.
كل من صيغ العموم وألفاظ العموم، فكل شيء في هذا الكون مخلوق لله، فمعنى فقدره تقديرا يعني أنه سبحانه وتعالى خلقه بتقدير وبإحكام، لأنه سبحانه هو الحكيم فيما يخلقه وفيما يقدره، فالله لا يفعل إلا لحكمة، لا كما يقول الأشاعرة يفعل لمجرد المشيئة، وفيما يشرعه فخلقه مبني على الحكمة خلاف الأشاعرة، وكذا شرعه وأمره ونهيه، فمن صفاته الحكمة، من أسمائه الحكيم خلافا للجبرية نفاة الحكمة. عندكم نفاة؟
نعم نفاة
الحكمة خطأ في طبعا خدينا وتوعد. نعم صحيح، للجبرية نفاة الحكمة عن الله القائلين: إن الرب يخبط أو يخبط خبط عشواء، فيجمع بين المختلفين ويفرق بين المتماثلين، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، بل الله حكيم خلق كل شيء فقدره تقديرا. وهذا الكلام كان فاحش جدا في حق الرب جل وعلا، لكن لماذا لم يكفرهم العلماء شاعرة؟ ان عندهم شبهات، عندهم شبهات استدلوا بها. نعم.
قال رحمه الله: وقال تعالى: وكان امر الله قدرا مقدورا.
وكان امر الله قدرا مقدورا، اي ان امر الله الديني الشرعي، هناك امر الله الشرعي الديني وهناك الكوني القدري، فالشرعي الديني مقدر تقديرا ومبني على الحكمه، فكما ان الايه الاولى افادت اللي هي ماذا؟ وخلق كل شيء فقدره تقديرا، افادت ان خلق الله مبني على الحكمه. كذلك الايه الثانيه ويقوله تعالى: وكان امر الله قدرا مقدورا، هنا امر الله انتبه، وهناك خلق الله، اذن هناك فرق بين الامر والخلق، لا كما يقول المبتدعه في ان كلام الله مخلوق، الله فرق وباين سبحانه وتعالى بين الخلق والأمر، كما في واضح القرآن: ألا له الخلق والأمر، فلما بين بينهما بحرف العطف واو فهذا يدل على المغايرة وليس المماثلة، فالخلق والأمر يختلفان. فالآية الأولى في الخلق: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، والثانية: وكان أمر الله قدرا مقدورا، أي شرعه الديني، وكلاهما مبني على الحكمة، هو حكيم سبحانه وتعالى. وتقدم معنا أن الجبرية قبحهم الله من الجهمية وغيرهم، يقولون الإرادة الإلهية تخبط خبط عشواء من دون تقدير ومن دون حكمة، تجمع بين المتفرقات والمختلفات وتفرق بين المتماثلات، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهذه الآيات رد عليهم: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، أي بإحكام وحكمة، هذا في المخلوقات. وكان أمر الله قدرا مقدورا، هذا في الشرعيات في الأوامر والنواهي، أي فيما يأمر به وينهى عنه سبحانه وتعالى، لا يكون ذلك إلا لحكمة. لكن قد تبدو الحكمة للعبد سواء في الخلق والإيجاد أو الإحياء والإماتة أو في الرزق، وقد لا تبدو له، يعني يحيي من يشاء ويميت من يشاء، يهني من يشاء ويفخر من يشاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء، قد تبدو الحكمة للعبد في فعل الله عز وجل وخلقه وقد لا تبدو. فسواء بدت الحكمة أو العلة ولم تبدو، فالمؤمن يسلم ويعلم يقينا أن الله لا يفعل إلا لحكمة. كذلك في الأمور الشرعية لا يصح أن يردها بعقله، إذا خالف النقل العقل يقدم النخل. ولشيخ الإسلام كتابه العظيم موافق الصحيح المعقول لصريح المنقول. العقل الصحيح يوافق النقل الصريح، وإذا اختلف العقل مع النقل نقدم النقل. لماذا؟ أولا لأن النقل معصوم، ثانيا لأن العقول متفاوتة ومتباينة في فهم الأشياء. فلو قلنا نأخذ العقل بعقل من سنأخذ؟ لابد أن يحصل تنازع وفرقة. أما إذا كنا جميعا ممتثلين وملتزمين لأمر الله وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا فيه الإسلام. وذلك قال الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، يعني إذا لم تعتصموا بحبل الله جميعا يقع لكم التفرق والتنازع. لذلك بين أشار إلى الشيخ الأستاذ ابن تيمية رحمه الله بل صرح بذلك في فتاوى، فقال كلما وقع بين الناس، مفاد كلامه كلما وقع بين الناس خلاف أو تنازع كان ذلك بقدر ما تركوه من الكتاب والسنة. نعم. إذن وخلق كل شيء، وقال هذا في الشرعيات ولا في الخلق؟ في الخلق. وكان أمر الله قدرا مقدورا، هذا في الأمور الشرعية. نعم.
قال رحمه الله فويل لمن صار الله تعالى في القدر فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما.
الويل شدة العذاب والهلاك، وقيل واد في جهنم، فهذا الوعيد بالويل لمن صار لله في القدر خصيما. والمخاصم لله في قضائه وقدره هو الذي لا يؤمن بهما ويعترض على الله ويقول لماذا فعل كذا وكيف فعل كذا، لماذا أغنى فلان ولماذا أفقر فلان ولماذا أشقى فلان ولماذا أسعد فلان ولماذا هدى هذا ولماذا أضل هذا ولماذا خلق كذا، لماذا خلق الله الحيات والأقارب يقول هكذا، ولماذا خلق الله السباع والهوام، ولماذا جعل الله الحر والبرد، فيعترض على الله في خلقه وشرعه ودينه. هذا خلاف يعني الإنباء عن الشيء، يقول هذا يوم حر هذا يوم بارد، لا بأس بذلك على سبيل ماذا؟ الإخبار في أيام نحسات سخر عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، في أيام النحسات هذا من باب الإخبار. وأما إذا كان من باب السب قد قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى لا تسبوا الدهر فأنا الدهر أقلب الليل والنهار، معنى أنا الدهر يعني أقلب الليل والنهار، وليس من أسماء الله الدهر كما زعم أبو محمد بن حزم الظاهري على ظهريته وهذا من أغلاطه، يقول من أسماء الله الدهر. فلا صح الإنسان طيب العقارب والحيات هل يظهر لنا نحن حكمة في خلقها؟ إذا نزلت في مكان مثل دق عقرب وحي فتموت، إذا ما الفائدة من خلقها؟ الله أعلم. بتأكل الذباب؟ والذباب؟ المهم أن ظهرت العلة أو لم تظهر، فنحن نؤمن بالقضاء والقدر ونؤمن أن الله ما أوجد هذا. بل إبليس ذكر ابن القيم حكما في وجوده، ومنها قيام سوق الجهاد. الجهاد جهاد الشيطان، من أقسام الجهاد جهاد العدو وجهاد النفس وجهاد الشيطان. فالشيطان خير ولا شر؟
شر.
في ظاهره شر محض، لا، الله عز وجل خلقه لحكمة سبحانه وتعالى. فقام سوق الجهاد بين المؤمنين وبين الشيطان من أول لحظة، بل عند قذف النطفة. وإذا ما نزع الأرض يعني خسر الشيطان في جنبه نقصا إلا عيسى، فيستهل إلى الدنيا باكيا. الفلاسفة والمتكلمين يقولون لأنه ترك الرحم، يبكي لأنه ترك الرحم، ولعل هذا يعني معروف الطب أيضا. لا هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مولود يولد إلا ويستهل إلا وينقصه الشيطان في جنبه نفسه فيستهل للدنيا باكيا. إلا عيسى ابن مريم جاء لينقصه فنقصه في الحجاب. فدرسنا في علم النفس المعلمين أنه يترك الرحم فيبكي من أجل تركه الرحم. لا صحيح أن المعركة تبدأ من أول لحظة المولود تبدأ المعركة. إذن أنت أيضا كوالد أو الأم تستعد لحماية ابنها من الشيطان تحصينه يعني بالدعاء له وبالأذكار. وهل يشاء أن نقود الأذكار عنه أذكار الصباح والمساء عن الطفل؟ لا لا يشرح أنه ما كلف بهذا بعد. ولكن مثلا يدخل عليه ويرقى ونحو ذلك. إن أكثر تسلط الشياطين كما ذكر ابن القيم في زاد المعاد في جزء الطب النووي أكثر تسلط الشياطين على الصبيان والنساء. أكثر يعني كثير منهم ملبوسين الجن داخلهم. شكراً لهم صحيح؟ النساء والصبيان لضعفهم. نعم.
قال رحمه الله: وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما.
نساب وصف قلبه بالسقم الذي هو المرض لاعتراضه على الله وشكه في حكمته وظنه بربه ظن السوء كظن المنافقين والكفرة. قال سبحانه: وتظنون بالله الظنونا. وقال عز وجل فيه وفي أمثاله: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. فالمنافقون ظنوا أن الله لا يتم هذا الدين ويقضي عليه وأنه يخذل رسوله ويقضى عليه وعلى صحابته. وهذا من ظن السوء. وكذلك من اتهم ربه وظن به ظنا سيئا وأنه ليس حكيما في شرعه أو ليس حكيما فيما يقدره ويخلقه فهذا قد أحضر للنظر فيه قلبا سخيما مريضا. ونتيجة عند التنوريين جدا الآن منهم إبراهيم عيسى لا أقام الله له راية في بلادنا ولا في غير بلادنا هذا الخبيث والعياذ بالله من التنوريين والأقلانيين وممتداد المعتزلة وممتداد فرقة المعتزلة يقدمون العقل على النقل وليس عندهم عقول أصلا عقولهم تافهة لأنهم يقولون كلاما عجيبا في العلم. يقول ماذا بل بعضهم يسخر هلك عني سلطانة يقول هذا ما سلطانية إبراهيم عيسى والعياذ بالله يهزأ بكتاب الله يستهزئ القرآن العظيم والعياذ بالله. هذا من النفاق والعياذ بالله وسوء الظن بالله جل وعلا. والمرض الذي يصيب القلب نوعان: مرض شبهة ومرض شهوة. فالشبهة مرض الشبهة يعني الشكوك كالمنافقين كما في قوله سبحانه: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ومرض الشهوة شهوات المعاصي والذنوب قوله سبحانه: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض أي مرض الشهوة. وأسوأ الشبهة ما كانت الشبهة فيه في الصفات. فالشبهة إما أن تكون في الصفات أو تكون فيه في القدر أو فيهما معا. وهذا الذي أشار إليه المصنف هنا. في الصفات لعل عندك نقص. وأسوأ الشبهة ما كان الشبهة فيه في الصفات. فالشبهة إما أن تكون في الصفات أو تكون في القدر أو فيهما.
قال الشيخ في القدر الشبهة إما أن تكون في الصفات أو تكون في القدر أو فيهما. يعني بدل الصفات أن حضرتك شمع عند القدر.
أعيد أخرى.
وأسوأ الشبهة ما كانت الشبهة فيه في القدر. الشبهة إما أن تكون في الصفات أو تكون في القدر أو فيهما.
حتى يعني معنى فهم معنى واحد. وهذا الذي أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى دواءه داءه ومرضه من جهة القدر. وأيضا القلب قد يموت كما قال سبحانه أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها أو من كان ميتا بالكفر فأحييناه بالإيمان. من علامة مرض القلب ألا يشعر بالمعاصي والمنكرات. الأول إذا رأى منكرا تغير وجهه وغضب، وبعد ذلك من كثرة المماسة والمخالطة للناس في المنكرات تجده حتى لا يتغير حتى القلب، حتى لا ينكر بقلبه. وأيضا إذا استمر المرء المعصية ربما وأنه في الأول يحزن ويتألم ويبكي، ثم لما يستمر عليها تجده ربما يتلذذ بها فضلا عن كونه يتوب منها إلى الله عز وجل، فضلا عن كونه ينكر المنكرات. ولا يؤلمه كونه مقيما على الجهل، وأعظمه الجهل بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته وحقائق الإيمان وما يجب عليه من حقوق الله عز وجل، من حق الله عز وجل من العبودية. فلا يتعلم العلم الذي يدفع به عن قلبه معرة الجهل، صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل استحكام داء الجهل من قلبه. لكن من الناس من يشعر بمرضه، يشعر بمرضه لكن لا يستطيع تحمل مرارة الدواء مع معرفته أن دواءه في طلب العلم وسؤال العلماء ومزاحمة الطلبة بالركب على مرارة الدواء، فيبقى قلبه مريضا. نسأل الله السلامة والعافية. إذا قل نفسي طيب شاذي هتخلص من اللي عندي ده كله وآتي حلقات العلم أو حلقات القرآن، طيب معلش خلينا الشهر اللي بعده. يعني هو يشعر بأنه يجهل ما يجب عليه علمه من العقيدة ومن أهل السنة والجماعة، ويتمنى ويبقى يراوح إلى أن يهجم عليه الموت فيموت، وما زال يفكر في مزاحمة طلاب العلم بالركب في مجالس العلم. فالحاصل أن خصماء الله عز وجل في القدر وأصحاب الشبه في هذا الباب هم مرضى القلوب كهؤلاء الذين يعترضون على الله وينفون حكمته من الجبرية وغيرهم. ومن هؤلاء أيضا محمد هداية، دكتور محمد هداية الله يهديه، يقول كلاما فاحشا جدا فينكر معراج النبي عليه الصلاة والسلام، يثبت الإسراء لأنه القرآن لأنه لا يؤمن بالسنة والعياذ بالله، وينفي المعراج ويهزأ ويضحك من ما جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال يتردد بين موسى وربه عز وجل في أمر الصلوات الخمس، يهزأ كلام عقلاني خبيث ويرد حديث المعراج كله. ويأتي بعض الشبهات في الحديث الذي هو من رواية من شريك بن عبد الله، ليس النخعي ولا شريك بن عبد الله من شريك بن أبي نمر، وردتنا عليه الحمد لله في الخطب وفي الدروس. نعم تعرف. طيب نقف عند لقد التمس الوهمي في فحص الغيب سترا كثيرا. وفقنا الله وإياكم ما يحبه وأرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.